ابتداء من العدد 18، فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعه على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. آمين. أشكر رب أحبائي لأجل فيض الإعلانات أو فرط الإعلانات التي تظهر بها هذه الرسالة. الرسول من أول أصحاح أخذنا وينتقل بنا من إعلان إلى إعلان، كلمة حية باقية إلى الأبد تبني وتطهر وتشبع كل من يفتح قلبه لقبول إعلان الله. ونقدر نقول يا إخوة الأحباء أننا من عدد 18 بننتقل إلى جزء جديد في رومية 8، أو بلغة أدق جزء جديد أو إعلان جديد في رسالة رومية بصفة عامة. وعلشان أربط الإعلان الجديد قبل ما أقول إيه هو بالضبط، حابب أشير إلى علاقة هذا الجزء بما سبق، فأقول باختصار شديد إن الرسول في رومية بيشرح الإنجيل، والإنجيل هو الخبر السار الذي قبلناه من الله ونقوم فيه، نعيش فيه. إنجيل مش خبر قديم فرحنا بيه، الإنجيل حقيقة بناكلها وبنعيش بيها وفيها. يقول عنه في كورنثوس الأولى 15 الذي قابلتموه وتقومون فيه، عايشين في الإنجيل. بيشرح الإنجيل يعني بيشرح للمؤمن إيه اللي حصل معاه. يقول أنت خلصت وفرحان أنك خلصت، بس أنت مش عارف إيه بالضبط اللي حصل معاك وفيك واللي هيحصل لك. اللي حصل معاك وفيك أمور مفرحة، واللي هيحصل أمور مفرحة أكثر. تعال أشرح لك إيه اللي حصل معاك وإيه اللي هيحصل في المستقبل. وأقدر ألخص اللي حصل مع كل مؤمن بحسب رسالة روميا إنه ثلاث إعلانات متميزة. ولما أقول إعلان يا أحبائي أقصد معنى الكلمة ريفيليشن، كشف. الرسول بيقول للرب وهو بيصلي لأجل إخواته، يا رب أنا عايزك تعطيهم روح الحكمة والإعلان. والإعلان يا إخوتي الأحباء بيبقى فيه غشاوة على القلوب، محتاجة إن الرب يتدخل بنعمته ويعمل إيه؟ ويزيل الغشاوة. خلونا أقول كانت البداية كما في تكوين 1، كانت نفسي تشبه تلك الأرض التي يقول عنها خربة وخالية، لكن كان روح الله يرف، وكان أول تعامل من الله مع الخربة والخالية هو النور. قال الله ليكن نور فكان نور، أشرق النور. ده مش تشبيه لكن ده واقع، لأن الرسول في كورنثوس الثانية 4 استعمله وقال الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا. قال الله ليكن نور. أقدر أقول إن اختباري واختبار كل مؤمن اختبار حلو على ثلاث مراحل، ابتدأت كل مرحلة فيهم بأن الله قال ليكن نور، وجاء النور لقلبي. نور سماوي، نور سماوي جاء لقلبي، هكذا تقول الترنيمة القديمة. النور عندما أشرق لأول مرة كان الغرض منه اكتشاف من أنا وأين أنا وماذا ينتظرني. وهذا أحبائي ما استهلك من الرسالة ابتداء من الأصحاح الأول عدد 19 ولغاية أصحاح 3 عدد 20. وما في شخص عرف المسيح معرفة حقيقية من غير ما بيكون النور أشرق في قلبه. إعلان إلهي من الله يكشف لي حقيقة نفسي، مين أنا؟ أين أنا؟ ماذا ينتظرني أنا؟ وكانت نتيجة الإعلان، نتيجة النور اللي كشف الخراب والظلام، أن الرسول قرر هذه الحقيقة: يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لقد كشف النور أني أخطأت وأني تحت الخطية. أخطأت فأنا مذنب، تحت الخطية فأنا مدان. أخطأت فعلي ذنب أجرته موت، وتحت الخطية أي طبيعة فاسدة مشوهة لا تنتج إلا الخطأ. ده اللي عمل النور في المرة الأولى. ده يسيب الإنسان سعيد ولا تعيس؟ تعيس. بس على فكرة تعاسة ما أحلاه، تعاسة أروع مليون مرة من فرح الفاجر ومن سلام الموهومين المخدوعين. أن أكتشف حقيقة نفسي بنور من الله، دي بركة لا تقدر بثمن يا أحبائي. وهي دي البداية الصحيحة، واللي ما دخلش من البوابة دي يبقى ماشي في شارع غلط، يبقى دخل من باب غلط وماشي في طريق غلط. الباب الصحيح أن يسطع النور على قلبي فأعرف من أنا. لكن الاختبار في مرحلته الثانية أن يسطع نفس النور ليس على قلب الخرب، لكن على المسيح الحمل المذبوح لأجلي. ويشير الله بإعلانه بحكمته بمحبته، يعطيني فهما فأرى فأبصر، يفتح عيني فأرى أن هذا الدم المسفوك يكفي لغفران خطاياي، يكفي لمحو أثامي، يكفي لتبييض صفحاتي. وعجيب فعل النور، النور يخليني أشوف المسيح فعلا، أشوف وأثق في كفاية دمه وكفاية ذبيحته، وغني وأقول مع الرسول: متبررين مجانا بلا سبب فيا، متبررين مجانا بنعمته بالفداء. رأيت الحمل ووجدت في دمه كفاية للفداء، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. أعرف أن خطاياي قد غفرت. أقبل الإعلان الإلهي: أيها الأولاد أكتب إليكم لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. دي المرحلة الثانية من الاختبار. وبالطبع عندما يسطع النور على قلبي مرة أخرى لأبصر ذبيحة المسيح في كفايتها لمحو أثامي، وأرى دم يسوع المسيح ابنه يطهرني من كل خطية، وأعرف وأقبل وأثق في سلامة موقفي أمام الله، موقفي القضائي، أطمئن وأفرح وأقول: إذ قد تبررت بالإيمان لي سلام، لنا سلام مع الله، وأبدأ أعيش في السلام. لكن هناك مرحلة ثالثة من الاختبار، وتبدأ أيضا بإعلان، تبدأ باحتياج مرة أخرى للنور لكي يسطع على قلبي فأدرك شيئا ثالثا. أرى لا دم المسيح، لكن أرى صليب المسيح. أرى صليب المسيح يقطعني من أصلي الأول، يقطعني من جنس أنا أنتمي إليه. أرى صليب المسيح صورا عاليا لا يهدم ولا يعبر، يفصل بيني وبين أصولي وماضية وجذوري، أقطع تماما من جذري ومن أصلي ومن نسبي ومن شعبي، حتى أقول: لست أعرف أحدا حسب الجسد. صليب المسيح، صليب المسيح كحد فاصل يقطعني من ماضية. هذا هو الإعلان الثالث، والذي يبدأ برسالة رومية أصحاح 5 عدد 12. من روميا 1:19 ل23 النور يسطع ليكشف لي حقيقتي أنني أخطأ وتحت الخطية. روميا 3:21 ل5:11 النور يسطع ليكشف لي كفاية دم المسيح لغفران خطاياي ووضعي على أرضية قانونية سليمة في علاقتي مع الله. لست مذنبا أمام الله، تبررت، لكن ده ما يكفيش. أنا مبرر لكن بني آدم متبرر. بما أنه بني آدم متبرر لا يمكث عليه غضب الله، لكن بني آدم متبرر ما ينفعش يروح السماء، لأن السماء مش للبني آدمين. لكن ابتداء من روميا 5:12 يكلمنا عن رأس جديد لخليقة جديدة. نور يسطع فيجعلني أفهم أن الله في المسيح كان يخلق خليقة جديدة. وابدأ أميز البشر لصنفين، أقول آدميين ومسيحيين، ما عكس مسيحيين آدميين، فالمسيحي لم يعد من بني آدم. هذا هو الإعلان الثالث، هذه المرحلة الثالثة في الاختبار المسيحي، والتي بها يصل المؤمن للعتق والحرية ويتذوق طعم النصرة ويعيش بلا ربوع في سنين اغترابه، ويعيش هو فاهم ان له موطن اخر، هو مش من هنا ومش هيعيش هنا ومش تبع اللي هنا، ومبادئ هنا ما تمشيش عليه، وشهوات هنا ما تلزمهوش، وهنا مش بتاعه اطلاقا، يقطع من اصله ومن جنسه، يشعر بالغربة والاغتراب ويحن الى وطنه. كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. خلاص بقي فيه عيشة جديدة وحياة جديدة. هذا أحبائي ما ابتدأنا ندرسه في روميا ابتداء من أصحاح 5:12 لغاية ما وصلنا لقمة بركات هذا الوضع الجديد في رسالة روميا أصحاح 8. ومنذ أن بدأنا روميا 8:1 لغاية ما وصلنا لعدد 17، روميا 8:1-17 اللي يقراهم 17 عدد دول، أي قارئ مش ضروري يكون متعمق هيقدر يلحظ أن الرسول ببساطة يتكلم عن صنفين من الناس. صنفين واضحين قوي، يقول عنهم ابتداء من عدد 1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هو ده الصنف الجديد اللي ظهر، الذين هم في المسيح. في المسيح كان عمال يكلمنا عن بركات قبل كده بالمسيح ومع المسيح وللمسيح، رومية 5:6-7 بالترتيب، لكن في رومية 8 بيكلمنا عن ان احنا في المسيح، وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يا جماعة من فضلكم نتذكر إن خلق يعني حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، ليس تعديل، ليس إصلاح، ليس تجديد، لكن خليقة جديدة يعني كائن ما كانش موجود، صنف من الكائنات ما كانش موجود قبل كده. فأصبحت الكائنات الحية على الأرض مش زي ما تعلمناها في البيولوجي، مملكة نباتية ومملكة حيوانية، لكن بقيت مملكة نباتية ومملكة حيوانية ومملكة مسيحية، الكريستيان كينجدوم، ملكوت الله، حاجة جديدة، صنف جديد من البشر. مين دول اللي في المسيح؟ متميزين مش عن الخطاة، عن الآدميين. بإيه؟ يقول تعبيرات كتير، مثلا يقول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، يبقى ده صنف وده صنف، واضح او التمييز في صنف سالك حسب الجسد، صنف سالك حسب الروح. يميز كمان يقول الذين هم حسب الجسد، فبما للجسد يهتمون، والذين هم حسب الروح، يبقى مش بس سالكين لكن الصنف كله على بعضه حسب الجسد وصنف تاني حسب الروح. بعد كده ينتقل ويقول لأن اهتمام الجسد واهتمام الروح. وبعدين يخلص الموضوع ببساطة ويقول يا جماعة أصل أنتم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. يبقى سمى الصنف الآدمي في الجسد والصنف المسيحي في الروح. وليه سماهم في الروح هم في الروح ولا في المسيح؟ الاثنين صح. في المسيح ده عنوان الخليقة الجديدة، في الروح كيفية الحصول على الخليقة الجديدة. أصله لما جه الروح القدس وسكن أتى إلي بحياة المسيح فصرت مسيحيا وصرت في المسيح. اسمع الآية اللي رددناها وقفنا عندها كتير، أنتم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. لأنه إن كان أحد ليس له روح المسيح سمى روح المسيح فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم. يبقى روح الله روح المسيح المسيح فيكم، هو ده الصنف الجديد. واستمر الرسول يتكلم عن التميز بين الصنفين ووصل لنتيجتين عمليتين رائعتين. النتيجة الأولى، إذن أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد تبقوا تبع الصنف الأولاني، وخلاصة وآخرة ونتيجة الصنف الأولاني إنه هو هيموت. لكن إن كنتم بالروح اللي بيميزكم عن الصنف القديم تميتون أعمال الجسد فستحيوا. نحن لسنا تحت التزام أن نعيش حسب الجسد، الجسد فينا يشتهي ضد الروح لكننا لا نسلك بحسبه، لا نعيش بحسبه، لا نهتم بحسبه، لا ننقاد بحسبه. نحن لسنا في الجسد بل في الروح. دي النتيجة العملية الأولى. النتيجة العملية الثانية أننا إن كنا نلنا حياة جديدة وصرنا مرتبطين برأس جديد هو المسيح فهذا سيتبعه شيء سلبي، أننا سنتألم، لأن هذه الحياة الجديدة تعيش في بيئة لا تناسبها. هذا المخلوق الجديد الذي ظهر إلى الوجود بسكن الروح القدس لا يعيش في بيئته الطبيعية، فهو سماوي وخلق للسماء، هو روحي ويحتاج إلى جسد، جسم روحاني، مش كده؟ هو سماوي ويحتاج أن يعيش في السماء، لكن دلوقتي هو عايش فين؟ في الأرض. هو شخص روحي لكن يعيش في جسد، جسم حيواني، وعشان كده في القيامة يزرع جسما حيوانيا أو جسما نفسانيا ويقام جسما روحاني. كائن جديد يعيش على كوكب غريب، هذه خلاصة حياة المؤمن. حياته لا تجد فيما حولها ما يشبعها، بل على العكس تجد كثيرا ما يؤلمها. علشان كده قال يا جماعة هذه الحياة الجديدة أعطتنا النصرة، أعطتنا العتق، ناموس روح الحياة، الحياة الجديدة دي اللي هي في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. أنا بيت حر، بيت بختبر اختبارات رائعة، عايش عيشة حلوة، لكن أنا عايش العيشة دي في جسم غريب علي، وعايش بالجسم ده في عالم غريب علي. يا ريت حد يغير لي الجسم ويغير لي كمان البيئة اللي أنا فيها، الأرض اللي أنا فيها، الدائرة اللي بعيش فيها. وده هيحصل مش كده؟ هيحصل عشان نبقى طبيعيين 100%. ناخد راحتنا بقى، يتغير الجسم ده ويتغير العالم اللي احنا عايشين فيه. هذا هو رجاءنا يا أحبائي. لكن إلى أن يتم هذا، اشتراكنا معه في نفس حياته يحتم علينا أن نتألم، نتألم. لكن إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، هيحصل إن احنا نتمجد. والحقيقة وقفنا كتير قوي عند الألم وعند المجد معه في المرة السابقة، وعرفنا إن احنا من الآن بدأنا نتذوق المجد معه، مجد حياته فينا بدأنا نتذوقه، وعرفنا مستقبل هذه الحياة. ابتداء من النقطة دي انتقل الرسول إلى قسم آخر في رسالة رومية، مكمل للقسم السابق ومرتبط به ومبني عليه. لاحظوا أحبائي، لما بقول إحنا بقينا صنف جديد، خدنا حياة جديدة، حدث خلق جديد، أسأل سؤال نركز في الإجابة عليه. الكلام ده كله تم فينا على مستوى الروح فقط أم الروح والجسد؟ الكلام ده تم فينا على أنهي مستوى؟ مستوى الروح فقط. وأجيب آية وقفت قدامها كتير قبل كده وأذكركم بيها، موجودة في الجزء اللي قريناه في عدد، أقرأ عدد 10. اسمعوا الآية بتقول إيه. إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر. وعرفنا إن الجسد هنا هو الجسد اللحم والدم، والروح هي روح الإنسانية. روحي حصلت على حياة لكن جسدي لسه، جسدي لم يحصل على حياة المسيح. طب وما ليه اللي خدته؟ خدت وعد، بس خدت وعد. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات هيعمل إيه؟ سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. أنا خدت الإحياء لروحي، خدت الخلاص لروحي ونفسي. نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. خدت الإحياء للروح والنفس وليس للجسد، خدت الخلاص للروح والنفس وليس للجسد، خدت الفداء للروح والنفس وليس للجسد، خدت التبني للروح والنفس وليس للجسد. غريبة أوي. طب والجسد ده، ما اللي قال للجسد ده مشكلة؟ ده لازال يتبع الخليقة القديمة. ياه، ده أنا بقيت مشكلة، جوايا يتبع الصنف الجديد وبرايا يتبع الصنف القديم. مش ده الواقع؟ ده الواقع. أنا بروحي كائن حي جديد أسكن في جسد يتبع الكائنات الحية القديمة. أنا بروحي مسيحي وبجسدي آدمي. أنا بروحي فديت وجسدي لم يفدى. أنا أرتبط بروحي بالسماء وبجسدي بالأرض. أنا بروحي هناك وبجسدي هنا. بروحي أتبع السماوي وبجسدي أتبع الترابي على وعد أزلي صادق أنني كما لبست صورة الترابي سألبس أيضا صورة السماوي. كائن حي جديد كطائر طاهر يحب أن يحلق في الأجواء العالية، لكنك حبسته في جسد ثقيل أرضي لا يعرف إلا الأرضيات ولا يميل إلا للتراب. علشان كده قال واحد وهو محبوس في هذا السجن، لي اشتهاء أن أنطلق، لي اشتهاء أن أنطلق. أنت محبوس؟ يقول آه. أنا محبوس لأني سماوي أسكن في بيت من تراب. أنا أنهيت علاقتي بالتراب بعدما ارتبطت بالسماوي، لكني لازلت أسكن مقيدا محبوسا في جسد ثقيل يلزمني أن أعيش على الأرض وأرى مناظر الأرض وأرى أهل الأرض وأشتغل في الأرض وأحمل هما من هموم الأرض، لذلك لي اشتهاء أن أنطلق. نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها إيه؟ مسكننا الذي من السماء. لينا مسكن، لازم 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 نكتمل. عندما تسكن روحي في جسد يناسبها ويلائمها وصنع له، لكن إذا تأنى الرب ولم يبتلع المائت من الحياة وألبس فوقها مسكن الذي من السماء. فعندي اختيارين، أن أبقى في الجسد فأكون مستوطنا في الجسد ومتغربا عن الرب. لذلك أثق وأصر بالأولى، يقول كده الرسول في كورنثوس الثانية 5، أن أتغرب عن الجسد وأعمل إيه؟ وأستوطن. لاحظوا الكلمة، أستوطن عند الرب. هذا كله أحبائي يؤكد الفكرة الأساسية في الإعلان الثالث اللي أرجو أن الرب يكون اختلى بيك وأعلنه لك. تذكر أن أحباء أفاضل كثيرين كانوا يشفقون علي لما بيشوفوني تعبان من الخطية الساكنة فيا، ويسمعوني بصرخ صرخة رومية 7، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني؟ من يخرجني من هذه الحالة؟ مين يطلعني من اللي أنا فيه؟ فكانوا يحاولوا يشرحوا لي الكلام ده. كنت أقرأ كتب واستمع بإنصات لهم، وأفتكر كويس إن كنت زي ما بسمع زي ما بطلع، زي ما دخلت زي ما خرجت، لغاية ما الرب عمل إيه؟ أعلن، كشف. أحبائي أنا أشتاق إن يكون عندنا رغبة نقول يا رب اكشف عن عيني، بنورك أرى نورك. يا سلام، اطلب من الرب، اطلب من الرب، مش تطلب له يبعث لك واعظ كويس. ده أنا ممكن أنبح حسي للصبح وما تفهمش حاجة، صدق، لكن بنورك نرى نورا. قل له يا رب اعمل معايا اللي عملته مع شاول، سطع نورك يا رب، سقطت قشور من عيني. قل له يا رب اكشف، زيل الغمامة اللي مخلياني مش شايف، عايز اشوف يا رب. واه يا احبائي، عندما نرى انفسنا خليقة جديدة في المسيح، عندما اقبل الاعلان، اسمع الاعلان مرة تانية، انتم لستم في الجسد بل في الروح. لكن زي ما قلت يا احبائي، بروحي انتمي للخليقة الجديدة وبجسدي انتمي للخليقة القديمة. طب وماذا عن الخليقة القديمة؟ هل من علاج؟ هل من مشروع خاص بها؟ هل من فقرة خاصة بها في مشروع الله المتكامل؟ أهو ده اللي بيتكلم عنه ابتداء من رومية 8 عدد 18، بيقول لي ما تخافش، فإن الخليقة، مين يكمل؟ عدد 21 يقول لأن الخليقة نفسها إيه؟ أيضا. حط 10 خطوط تحت كلمة أيضا. بص الكلمة اللي بعديها، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق. لما يقول أيضا ستعتق يبقى أكيد في سبق حد قبل كده إيه اللي جراله؟ عتق. مين اللي عتق قبل كده؟ أنا بروحي، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني. لكن بيقول لي زي ما حصل في روحك هيحصل للخليقة القديمة. طب وانا مالي ومال الخليقة القديمة؟ يقول لي مصل جسدك لسه تبعها، جسدك مرتبط بيها، جسدك ينتمي إليها، ولن يعتق جسدك إلا عندما تعتق الخليقة، مع فارق زمني بسيط. جعل الخليقة تتوقع استعلان أبناء الله، يعني كل الخليقة عارفة إن عتقها من عبودية الفساد هيبدأ أول مرحلة فيه بتغيير أجسادنا إحنا. فكأنهم كلهم بيصرخوا له، إمتى تريحونا بس؟ إمتى يجي يومكم؟ إمتى يتغير جسدكم؟ إمتى يغير شكل جسد تواضعكم؟ لأنه عندما تتغير أجسادكم نسمع النقوص المفرح، نعرف إن زمن عتقنا قد أتى، إننا نتوقع استعلان أبناء الله، لأنه عندما يستعلن أبناء الله لابد أن تعتق الخليقة. تعتق الخليقة لتكون في حالة من المجد، لكي يجد الورثة مجدا يرثونه. ولا يمكن أن تصل الخليقة للمجد قبل أن يأتي الورثة، لكن نجهز الورثة الأول وتتغير أجسادهم ويبقوا تماما نكون مثله، وساعتها يصلح الله الخليقة ويعتق الخليقة لكيما تكون دائرة المجد مهيئة للذين سيملكون معه إلى أبد الآبدين. هذه الخلفية أحبائي التي يمكن عليها أن نفهم الأعداد من 18. هقرأ بقى الأعداد تاني في نور الكلام اللي قلناه ونحاول نفهمه مع بعض. نقول فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر، هنقف وقف عند الزمان الحاضر، لكن مبدئيا أقول هي آلام نتألمها بسبب أنه لا زال جسدنا ينتمي للخليقة الأولى، وبما أن الخليقة الأولى تئن فجسدي أيضا يئن لأنه منها ويئن معها. ألم الزمان الحاضر التي أتألمها لا ينبغي أن تستوقفني وتشغلني كثيرا. هذه الألام ما يرتبط بالجسد من ضيق، من مرض، من ظلم لأني أعيش في بيئة غريبة علي، من مناظر مؤلمة أراها، كل ما هو مرتبط بوجودي في هذا الجسد وبوجودي في هذا الجسد في هذا العالم. هذه الألام بيقول لي المفروض أنك تحسبها صح ويكون عندك نظرة مظبوطة. هنشوف إزاي ننظر النظرة دي بعد شوي، لكن عايز أقول أن الألام دي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة، انتظارها يعني توقعها باشتهاء أو رغبتها الشديدة التي تنتظرها، انتظار زي ما يقول كده انتظارا انتظرت الرب، انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، أخضعت للبطل، للا شيء، للعدم، للسفه، للضياع، أخضعت للألم. لما بيقعدوا يتأملوا في الحياة بدون نور من الله، عبارة أعتز بها لأحد الفلاسفة لأنها ترينا بصيرة في فهم الحياة، قال إنها في نظر الإنسان الذي يفكر ملهاة. فعلا ملهاة، خدعة، لعبة سخيفة، قصة هزلية، تولد ويكافح ويعاني، عايز يوصل ويوصل ويمسك اللي وصل له ويلاقيه فراغ، سراب، وبعدين يلاقي روحه في الانتنسيف كير، في العناية، ومرض وضيق. أفخرها، أفخرها تعب. مش دي مهزلة؟ بقى خلقنا لنعاني؟ خلقنا ملهاة، ملهاة فعلا، يعني حاجة بغيظ الحياة دي. لو واحد بيفكر ويبص لها صحيح تثير عجبه. طبعا هي لذيذة وجميلة عند الواهمين، عند الصبية والأطفال، لكن كلما كان هناك نضوج وفكر اكتشف المفكر أنها ملهاة. قال إنها في نظر الإنسان الذي يفكر ملهاة، وفي نظر الإنسان الذي يشعر مأساة. فعلا لما تتأمل في شوارعها وتشوف فقرها وظلمها وتشوف المرض والجوع وتشوف الاحتياج والظلم وتشوف القسوة والشراسة والنجاسة، تحس ان الحياة ليست الا مأساة، ملهاة او مأساة. اخضعت الخليقة للبطل. فكر كثيرا احد الادباء فيها فرآها كحارة قذرة يتصارع سكانها على الفتونة فيها لكي يحصلوا على نصيب حقير في النهاية. ودخل يرفع عينه ويسأل ويقول له فينك يا اللي فوق؟ سيدنا نجوع ونعرى ونضام في هذه الحياة. ايه الحياة دي؟ ايه معناها؟ اهو اخضعت الخليقة، خلتها بلا هدف يا آدم. عندما ضيعت منها غايتها وهو الله، ضيعت منها غرضها، جعلت الناس يعيشون بلا غرض، وضعوا لأنفسهم أغراضا حقيرة لا تشبع قلوبهم بعد أن ضاع منهم الغرض. فصلتها يا آدم عن مصدر الحياة فساد عليها الموت، فصلتها عن غرضها فصارت تعيش للعبث والفوضى. فصلتها عن واضع القوانين فصارت تجري في أعنتها بلا قانون، بلا رادع، بلا نظام، تشويش وفوضى، بؤس وفقر، أخضعت الخليقة للبطل. لكنه لم يخلقها للبطل ولم تخضع للبطل باختيارها، بل من أجل الذي أخضعها. من الذي أخضعها؟ آدم. وكيف أخضعها؟ حين فصلها عن خالقها ومتقنها وحافظها وحاملها، فصلها عنه فصار كل شيء باطل. أعطى الله سليمان كل الإمكانيات ليبحث فيها عن غرض غير الله يعيش الإنسان لأجله. قلت أشوف كلمة باطل جات كم مرة في الكتاب، فحتى دور لقيت لستة طويلة عريضة، لكن لقيت نص اللستة موجودة في سفر الجامعة. باطل باطل باطل، ياه انت كنت غني قوي، باطل، انت كنت صاحب مركز، باطل، انت كنت حكيم، باطل، انت كان عندك ملذات كثيرة، باطل. وحط اي حاجة وقول بعديها باطل باطل. لا سلطة ولا منصب ولا فلوس ولا ملذات ولا فراديس ولا جنات ولا بيوت ولا نساء ولا أولاد، كله باطل. أتمنى من قلبي الرب ينور عينك وينور عينك ويدينا فعلا نفهم أنه بعيد عنه الكل باطل. وقبض الريح، يعني قبض الريح محاولات يائسة للسيطرة على أي شيء، فكانوا كمن يحاول أن يسيطر على الريح. تتخيلين اللي عايز يسيطر على الأمور ويجعلها تعمل لصالحه زي اللي طلع فوق سطوح بيتهم وواقف عايز يسيطر على حركة الريح والهواء. ما اللي معروف تمشي من هنا؟ لا، خليكي من ناحية هذا، خليكي 60 درجة في الشمال الشرقي، أكيد هياخدوه يودوه مستشفى الأمراض العقلية. لكن من يحاول أن يسيطر على ظروف حياته ويجعلها تعمل لصالحه كمن اعتلى سطح بيته محاولا أن يسيطر على الريح في شدتها أو في اتجاهها، أخضعت للبطل. لكن عندما أخضعها، يقول الكتاب أنها أخضعت للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على إيه؟ الرجاء. أي رجاء يا ترى؟ رجاء يجي لها آدم تاني، آدم مختلف. اللي ضيعها أولا هو آدم، واللي يرجعها ثانيا برضو آدم. عايز لها راس جديد، ريس جديد. إيه رأيكم لو بصيتوا لحال الدنيا، مش تحسوا أنها عايز لها ريس؟ أصدقون عايز لها صاحب، عايز لها ريس، عايز لها رأس، عايز لها شخص يزبطها بعد ما خربت وفسدت وملأها الظلم. عايز رأس على رجاء، على الرجاء أن يأتي آدم آخر اسمه آدم الأخير، الإنسان الثاني، ويمسك بزمامها ويسيطر على أعنتها ويقودها في الاتجاه الصحيح فيرجعها إلى خالقها. حتى أنه بعدما يخضعها كلها لنفسه هو نفسه يعمل إيه؟ يخضع. يا سلام، للذي أخضع له الكل علشان تنسجم الخليقة ولا تعود مرة أخرى إلى الباطل، إلى البطل. على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق، ستعتق. شكرا للرب أحبائي، إن ما جرى في نفوسنا من عتق سيجري مثله للخليقة، ستعتق. من عبودية الكتاب المقدس، ده كتاب محترم. الخليقة النهاردة كلها في حرية ولا في عبودية؟ عبودية. خلي الناس يقولوا اللي يقولوه يا أحبائي، خلوا الناس يقروا الواقع زي ما هم عايزينه، لكن احنا بنقراه بنور كلمة الله. الخليقة اليوم في عبودية. عبودية ايه بقى؟ فساد. يسيطر عليها الفساد. صدقوني ما احلى هذه الكلمات. التي تريح المفكر. يعني لو عايز يلخص حال الدنيا ما يلاقيش جمع وإيجاز أروع من كده. يقول عن الدنيا بحالها كلمتين: أخضعت للبطل، أو في عبودية فساد. لا، ده في كلام تاني جاي بعد كده يوصف لك بالضبط اللي انت شايفه حواليك. ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. نحن لم نصل إلى حرية مجدنا أو the glorious liberty، الحرية المجيدة التي لأولاد الله. إحنا لسه ما وصلناهاش دي. إحنا خدنا دلوقتي حرية النعمة، عايشين في حرية النعمة بأرواحنا، لكن لما تفدى أجسادنا هنعيش في حرية المجد. هنوصل بقى للمجد ونعيش في حرية المجد. الخليقة لا تشاركنا في حرية النعمة لأنها غير عاقلة، تقدرش تدخل في شركة مع الله، ما عندهاش روح، لكن هتشاركنا في حرية المجد في المستقبل. ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلمه في حاجات لا نعلمها، لكن في حاجات نعلمها، مش كده؟ في حاجات كتير احنا مش عارفينها، لكن في حاجات المفروض يا جماعة نكون عارفينها، وما يصحش ان احنا ما نعرفهاش. يعني لما تلاقي الخليقة بتاعنا ما تستغربش، لما تلاقي مؤمن عيان ازاي المؤمن يمرض، وازاي الفيروس المجرم ده ما يتكسفش يدخل في جسم واحد مؤمن، ازاي يعمل كده؟ لا يعمل يعني. وممكن كمان جسم المؤمن يدخله السرطان، ازاي؟ اصل الجسم ده رغم ان اللي ساكن فيه مؤمن، الا انه الجسم ده بينتمي للخليقة المخضعة للبطل واللي لسه في عبودية الفساد. وتفرج عليه، تفرج عليه الجسم ده بعد ما المؤمن يسيبه، وتفرج على الدود يعمل فيه ايه، هيفسده وهينهشه. بس ما تخافش، كما تم فداء للروح سيتم فداء للجسد، وهذا الجسد الذي سكن فيه الروح مرة لا يمكن أن يتركه في التراب. هذا الجسد سيحييه الروح وسيقيم في عدم فساد، في قوة، في مجد، سيقيمه جسما روحانيا. الخليقة كلها تئن، فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح. يعني إيه لنا باكورة الروح؟ شوف أحبائي، بعد ما الرب يسوع المسيح فدى، الحمامة تقدر تطلع من الفلك وتجد لرجليها مقر. قبل ما يتم الخلاص، قبل ما يتم الفداء، خرجت الحمامة فلم تجد لرجليها مقر. جاء الروح القدس قبل الصليب إلى الأرض، جاء كم مرة؟ عشرات المرة. قريته كم مرة في العهد القديم؟ وحل روح الرب. طبعا ما لي حل مرة واثنين وعشر، فيش في مرة سكن، ما حصلش. 4000 سنة والحمامة تزور الأرض وترف على وجه المياه ولم تجد لرجلها مقر، لغاية ما في مرة في نهر الأردن حدث شيء عجيب. جاءت الحمامة فوجدت شخصا قدوسا بلا شر ولا دنس. فاكرين الكلمة يقول ايه؟ نزل الروح القدس في هيئة جسمية كحمامة وعمل ايه؟ واستقر عليه. لكن من الصنف المحترم الحلو ده، جه منه واجتمعوا في يوم 50 في علية. فجاء مرة أخرى الروح، أصله اللي كان مستقر فيه كان رجع وراح فين؟ لما تمجد يسوع. الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. عندما ارتفع الهيكل المقدس بعد القيامة، ما عادش الروح القدس ساكن على الأرض، لكن بالقيامة أوجدت حبة الحنطة التي وقعت وماتت، أوجدت ثمرا كثيرا، اجتمع في العلية. فجاء الروح وعمل إيه؟ وسكن. جاء وسكن، ومنذ أن سكن لم يفارق الأرض. شكرا للرب. هل تعلموا هذه الحقيقة أحبائي؟ نحن نعيش على الأرض الآن، لكن يسكن فينا
الروح القدس. هذه حقيقة مجيدة. الروح أتى في يوم الخمسين وعمل إيه؟ وسكن. وطالما أن هناك مؤمنين الروح موجود وساكن على الأرض. طب إمتى يطلع تاني؟ إمتى يطلع؟ في آية بتقول إنه هيطلع؟ تسالونيك الثانية 2، أنتم تعلمون الذي يحجز إلى أن يستعلن الأثيم. طب إيه اللي حاجز استعلان الأثيم؟ حين يرفع الذي يحجز. وما يحجز؟ الذي للعقل الروح القدس، ما الكنيسة التي يسكن فيها الروح القدس. يطلع الروح القدس مرة تاني، لكن على وعد، لأن الرب يسوع المسيح سيظهر من السماء وسينقي ملكوته من الأشرار، من المعاثر، من فعلة الشر، وينظف، وما يبقاش فيه ولا بني آدم على الأرض إلا مولود ولادة ثانية. يعمل الروح القدس، يجي مرة تاني وينسكب، وتتم كلمات يوئيل أصحاح 2، أسكب روحي على 120 واحد. لا، دي حصلت إمتى دي؟ يوم الخمسين. أسكب روحي على كل بشر. هذه ستحدث حرفيا عندما ينسكب الروح القدس، عندما يأتي من السماء للمرة الثالثة. في المرة الأولى أتى واستقر على المسيح، وعندما ارتفع المسيح لم يكن الروح القدس ساكن، لكن انسكب في يوم الخمسين، وسينسكب مرة أخرى في بداية الملك عندما تتنقى الأرض، عندما يسكب روحه على كل بشر. على أنه يا أحبائي، كما صاحب مجيء المسيح إلى الأرض ظهور نجم في السماء، كذلك صاحب مجيء الروح القدس للأرض علامة عظيمة كانت هي الألسنة، صاحبت مجيئه وسكناه. لكن لاحظوا أحبائي أن النجم بعدما أدى غرضه معلنا وصول هذا الضيف الإلهي العظيم لم يعد يرى. الروح الآن ساكن يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الحقل لما يحصدوه على مرحلتين، يطلع الحاصد في البداية ويجيب القطفة الأولى ويسميها البكورة، وبعدين يطلع ويجمع بقية الحقل كله. الروح القدس أتى مرة كالبكورة وسكن في فئة قليلة حزمة، لكن بعد كده هيجي ويعمل إيه؟ ويغطي كل الأرض. عشان كده يسمينا إحنا ويقول الذين لنا إيه؟ باكورة الروح. إن الروح أتى مرة وسيأتي مرة ثانية، لكن عندما أتى المرة الأولى سكن لا في كل الناس، لكن في فئة، في مجموعة قليلة، في الكنيسة فقط، لكن المرة الثانية سيسكن في كل بشر. عشان كده إحنا اسمنا الذين لنا باكورة الروح، يعني الذين تمتعنا بعمل الروح القدس في أول أطفة، في أول ما جه. النهاردة مين اللي متمتعين بعمل الروح القدس؟ إحنا. هل تدري الخليقة شيئا عن عمل الروح القدس؟ للأسف لا، للأسف لا. ما يعرفوش أفراحه، ما يعرفوش تعزياته، هو بيعزي؟ يا سلام. ما يعرفوش قوته، هو بيقوي؟ قوة. ما تحل عليكم الروح القدس. ما يعرفوش فرح الروح، ما يعرفوش محبة الروح، لكن نحن لنا باكورة الروح. طيب ما دام لنا باكورة الروح، باكورة الروح لنا، ألا يكون هذا مبرر أو مسوغ إن احنا نعتق من الألم؟ ألا، حتى نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. إننا نئن وننتظر من الرب أن يغير لنا هذا الجسد، وعندما يغير هذا الجسد سنكتمل، سننسجم، سنتوافق بعضنا كل واحد مع نفسه. روح سماوية في جسم سماوي، روح مسيحية في جسم مسيحي، جسم روحي مصمم للروح المسيحية، كائن جديد في جسم جديد، كائن مجيد في جسم مجيد. لا، ده اللي أجمل من كده، أودع ظلمة الحياة وكدر العيش. مش بس هتحرر من الخيمة اللي أنا ساكن فيها، هتتغير والبس جسمي يناسبني، لكن هعيش في عالم كمان يناسبني. أحن لهذا الوطن، أحن لهذا العالم. ما نفسكمش فيه يا أحبائي؟ مش انتوا حاسين ان احنا مش من هنا؟ مش انتوا حاسين ان احنا مش تابع هنا؟ مناظرها عجباكم؟ أفكارها عجباكم؟ مبادئها عجباكم؟ فعلا نئن في أنفسنا متوقعين التبني، فداء أجسادنا. عندما ألبس هذا الجسم الجديد سأطير وسأحلق وسأصل به في لحظة في طرفة عين إلى موطني، وسأقبل فورا في موطني، لأن شكلي لن يكون غريبا على موطني، ولغتي لن تكون غريبة على موطني، وأنا لن أشعر إطلاقا بالغربة في موطني. أول ما أوصل هناك سأجد الوجه الذي اشتقت إليه كثيرا، الوجه الذي رأيت فيه مجد الله وأحببت وتعلقت نفسي به. هذا الشخص هو الوطن هناك، هو المركز هناك. عشان كده أول ما أروح مش هيكون الوطن غريب، بالعكس سأشعر أني في بيتي. قال واحد من رجال الله وهو على فراش الموت: إني أعرف أني بعد لحظات سأكون في السماء، ولن تكون السماء غريبة علي كجو، وإن كانت ستكون جديدة علي كمكان. جديدة كمكان لكن ليست غريبة كجو، أصله كان بيعيشها وهو هنا عندما كان الآب يحب والابن يحبه، وإليه يأتيان وعنده يصنعان منزلا. أحبائي، كم أشكر الرب لأجل هذا الإعلان. كانت هذه المقدمة. أنا أديت فكرة عن الأعداد بصورة سريعة، أرجو أنها تكون خدتنا بعيد عن الوهم اللي احنا شايفينه للحقيقة اللي احنا مش شايفين. أقول تاني، أتمنى أن هذه الأفكار تأخذنا بعيدا عن وهم نراه إلى حقيقة لا نراها. وهو ده الفرق أحبائي بيننا وبين أهل العالم. العالم عايش في وهم يراه ويظنه أنه هو الحقيقة، لكن إحنا بالإيمان، بالإيمان صرنا ننتمي، ننتسب لعالم آخر، نراه بالإيمان، رؤوسنا فيه نستنشق هواه، وإن كنا بأرجلنا نعبر في هذا العالم. لكن كل ما نشبع بعالمنا ونفرح باللي لينا ونلاقي حاجة بتشوكنا تحت، نبص للعالم بازدراء ونقول له: لسنا منك وتغربنا فيك لن يطول. اسمعوا يا أحبائي، هذه هي الغلبة، يوحنا الأولى 5، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. كيف يغلب إيماننا العالم؟ أصل الإيمان ربطني بعالم آخر، أراه، صدقوني أراه، أراه بالإيمان، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى. أعيش فيه بروحي، أعيش فيه بقلبي، أحن إليه، أفرح به، لي أصدقاء منه لا أجد راحتي إلا معهم، تحلو للعشرة مع من ينتمون لهذا العالم. عالم له لغة أجيد التحدث بها، عالم له مبادئ أحترمها وأخضع لها، أنتمي إليه بكل كياني، أعيش فيه بروحي، عشان كده أحتقر هذا العالم. النفس الشبعانة تدوس العسل. عمرك ما هتغلب العالم اللي انت شايفه بعينيك الحرفية إذا ما كنتش تشبع بالعالم اللي انت بتنتمي إليه وبتشوفه بإيمانك. حلق فيه، عيش في أجواءه، اسمع كلامه وأحاديثه، اقرأ جرايده. إيه رأيكم؟ اقرأ جرايده وتابع أخباره وشوف قنواته واسمع إذاعاته، عش في عالمك الجديد لكي تجد نفسك غريبا تماما عن هذا العالم، وتطلع ترنم وتقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم. إيماننا. لكن اسمع الآية الثانية، كل من ولد من الله يغلب العالم. أصله بالطبيعة الجديدة وبالجنسية الجديدة، لأنه ابن لله يقدر يمارس نشاطه وحياته في العالم الجديد، وهو داخل مش محتاج فيزا، أصله ابن، وهو داخل الأقداس الطريق مفتوح والحجاب مشكوك وعرش النعمة موجود، يقدر يدخل، يقدر يرنم، يقدر يفرح، أصله ولد من الله. فاستطيع، عنده الإمكانيات، بالإيمان أرى هذا العالم، ولأني ابن لله أعيش في هذا العالم، بالإيمان أراه وبالكيان الجديد أجيد العيش فيه، وبهذه وتلك أغلب العالم الموجود. وتعرف لو كترت من مروحك لعالمك وعشتك في عالمك، هتطلع بره لهذا العالم، هتبص في وشوش الناس، هتحس انك بتتعامل مع كائنات غريبة هبطوا من كوكب آخر، أو الواقع أنك أنت الذي هبطت من مكان آخر. هتلاقي روحك غريب، هتلاقي اللي بيعولهم الهم مش بيعولك الهم، اللي هم بيجهلوه أنت عارف، اللي هم خايفين منه أنت بتخافش. أما خوفهم فلا، اوعى تخاف، تضرب ولا ما تضربش، تضرب ما تضربش مش فارق، في حرب ولا ما فيش ما تفرقش، في ما فيش مش ليا، مش تبعي، أنا مش من هنا، أحمل جنسية عالم آخر. بنعمة الرب إذا تأنى هيكون لنا تأمل في كلمة الزمان الحاضر، فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر، لكي نبدأ تأملنا بتفصيل في هذه الأعداد. لكن حتى يرتب الرب لنا هذه الفرصة، تذكروا هذه الحقيقة، بأرواحنا سماويين، بأجسادنا ترابيين، إن كنا نتألم نتألم لأننا ننتمي بالجسد لهذه الخليقة، لكن عن قريب، عن قريب، ربما جدا قبل أن تكون لنا فرصة للاستماع مرة أخرى لرومية، عن قريب، كما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماوي الذي له كل المجد.